وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطل مثل الجوع والشبع والري والعطش والخزي والكره فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في علته، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، فالإشارة تكون إشارة إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أو أن جاء جعت أنت جائع فيسمع اللفظ لا فيسمع اللفظ ويعلم ما
يعلم، يعني مثلا إذا حكيت بشأن قطعة هذا مستوى هذا مطيف هذا في حكيت حدث المئتم يعني مستقبل السوق على مرة يعني قريبة يحس بغالب جديد هذا ضبع هكذا يقول لك قال له هذا ضبع هذا المخرج هذا أبوك هذا الإنسان هذا كل أب هذه الأم هذه أختك هذا أخوك هذا قلب هذا حب هذا أولاد هذا حمام هذا دجاج إذا أخذ حرها بعد عليه
يعني جواب الضرب الأمثل يقصد هذا المفهوم يعني موجود لكن لا يعني لا بالتسجيل
يعني لأين يجب
يعني
لكن التسجيل يقول
فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القبائل التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نفعه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إلا أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو فلا يخلو إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم
كان جوابه مخاطب يعني المخاطب غير المخاطب المتكلم ولا المخاطب المخاطب والمتكلم المخاطب تحت تكلم
إذا أراد المخاطب
المتكلم
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إلا أن يقول مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله وإلا أن لا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولفي ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي لتناولها حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ، بل هي إما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل. وإذا كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم بها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطلة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها، من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل اقوى كان البيان احسن والفهم اكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لها فيقول وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما يتدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني السجودية التي كانوا يعرفونها وقلم بذلك من الإشارة ونحوها لا يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في صدور علمائهم كالصبيان في صدور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا بنظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يقول الذي يخبر به الرسول مما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه. وقد يقول الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته لا يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. فما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلم معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بفكرهم وعقلهم. فإذا كان كذلك المعنى
فقل أدرك سميع قدير قدير لأن منها الأشياء معروفة معلومة لهم يعرف قضاء مميزا بين هذه الأشياء مشتركا بين هذه الأشياء وإن كان يقصد بالله ولكن يوسف بقدر مشترك اي به هذا من هذا يعرف من الحليب ويحسن ويقطب وكذلك ورث من الجنه من العلم والمال والهواتف ليس لجهه الدنيا الا قال العباس ليس لجهه الدنيا ليس لجهه الدنيا الا الاسلام الشرط اما الحقائق غير الحقائق الحقائق من الجنه اكمل واعظم طلب الجنة هي طلب الدنيا غير الجنة هي حر الدنيا عسل هي غسل الدنيا وهكذا. إن له أسماء تجانب في اللفظ لفظ الدنيا وهناك بينهما قدر مشترك العسل في الحلم واللبن في المعروف خبز في المعروف لكن في الدنيا غير له أسماء. الجنة لا تصل بولا ولا غائطا ولا مضرة وفضلك لكون العقول ولكون الحقول ولكون الأجيال. أما خير الدنيا ينظر الأجيال والعقول ونبأ من الدنيا وعسلها وخواصها كلها تبدو في الدنيا بولا وغائطا وأجيال وتحصيل. فالذي الجنة ليس من الزيادة وكله نعيم جائلة وفيه نحلة وفيه أذى ولا يهدي إلى غائط ولا بول ولا بساط ولا مخاط ولا غير ذلك. بل من له نساء وطيب بدون أي أي أذى. الله أكبر. الله
فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعله يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المفقودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفها المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق فما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر
كما قال الحق ياتي باجده بوجوده وسببه ولم يكن له كفاءه.
وإذا تقرر انتفاء لما فلت كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه كنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك لا أنكر ذلك قط.
كانوا في أن الله ليس مجرد ذاتهم لأن قد تقرر في الأصول أن هذا لا يجابه خلق الله ذاته ولا يجابه وآخر الله الجنة إلا لا يجابه في الدنيا وإن الله الأسماء وأبدا مشترك فيه إذا دخل من الله الجنة وإن الله دخل وبدا أو غير ما في الدنيا من جوف ذلك الشيء ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة ونساء الدنيا ونساء الآخرة وما الدنيا قد ما الآخرة فمن الدنيا ليس من الآخرة ويسكتها إلى الآخرة منها كافية في دلال الغرق من؟ وقد أجفت منها على الأرض.
قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يثبته ولا يثبته ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كما يعجزه وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى بالكتاب والسنة إنما هو لثبوت كما يعجزه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله
لا يعجب عن
جميع المسجد في كتاب السنة بحق الله تجرب المحل ولكن الذي يريد التجري إصلاح السماء الذي يريد التجري إصلاح السماوات فلا يريد ما في معناه إكمال إصلاح السماء القدرة وبقية إصلاح السماء على إصلاح السماء الحياة والحمص والطيبية فهي رسالتها معناه إصلاح السماء إصلاح السماء خام وبيعته في شيء
لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من كمال علمه قوله تعالى وما مسنا من لغوب من كمال قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم من كمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار من كمال جلاله وعظمته وكبريائه وإلا فالنهي الصرف لا نبه فيه ألا أترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بهرلة ولا تبينة لا يغدرون بذلة ولا يغدرون الناس حبة خردلي لما اقترن بنفي القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده بتصويرهم بقوله تبينة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا تنال قدرتهم بقول الآخر لكن قوله تبينة لا يغدرون بذلة ولا يظلمون الناس حبة خردل
يعني يعجل من فوقه
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده يتصيرهم بقوله تبينه علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم وقول الاخر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإذهانا لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذنبهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا فلهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقه اهل الكلام المذموم فانهم ياتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثه ولا صوره ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذو لون ولا رائحه ولا طعم ولا نجسه ولا نجسه بالاصل نجسه ويبدو ان النص سهل من الناسخ وفي النسخ المطبوعه نجسه ويظهر ان هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق ولا به حراره ولا بريده ولا رطوبة ولا ذنوب ولا يبوسة ولا بول ولا عرض ولا عنق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس به أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس به جهات ولا به يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الخلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تفيق به الأقدار ولا تحجبه الأشكار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة
كل هذا من عندك من العصر وهذا من التقلب والتمتع من العصر ان قاعده في السنه والجماعه انه لا يكون عن الله عز وجل ما لا يذكر بنفسه ولا يذكر له ما لا يذكر بالذات بل اسماءه وصفاته كلها توحيديه ويجب وظيفه لله عز وجل ما انفقه النفس وان ينفع عنه ما نفعه عن نفسه وان ينفع عما دون ذلك فلا ياتي الانسان بجنسه لا بنفسه ولا بالذات بل يتوسط عن الله لم تجبر النفوس ويجب ما نفعه الله ورسوله ويجب ما نفعه الله ورسوله ويجب أسرع ما في الغاية قال يا رحمه الله لا يصف الله إلا أن يصف نفسه أن يصف الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصف الله بطريق القرآن الوحيد وأهل الكلام لما ضيعوا الأصول كلمة الرسول إلى الخير ويقعوا في أشياء أيدي في اللب والشر وقيل وقال وهم في غلة عذاب بل حملهم جهلهم وضلالهم ويلغوا بالتنزيل حتى يقعوا في التعقيد.
سلام جثة النعماء.
لا جثة لا لا.
وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن
في هذه الجملة جملة لا
وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع قوله لا مدح فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبال ولا مسباح ولا حجام ولا حائش لأدبك على هذا الوصف. فإن كنت صادقا وإنما تكون ناجحا إذا أجليت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجليت في النفي أجليت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكموا عليه بالكتاب والسنة. ثم يحكموا عليه بالكتاب والسنة ويحكموا بعوض
الله. إلا أن يعرضوا ولا يعرضوا
إلا أن يعرضوا لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدرك الإمام عند الفجع.
الذي قاله هؤلاء إلا أن يعرضوا عنه إعراضا جليا أي يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا وليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر الذي المذكور ليس مترقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله.
ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي صحيح. وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن، فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة المعروف، وأن إسناده متصل صحيح في تحقيق أجريته عليه لا أظن أحدا سبقني إليه أو زعته في الأحاديث الصحيحة لأنسب أصحيح.
على الهم والهم عندما هذا الأخرى في حاجة أخرى نعم يجب أن
وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
هذا اللي قال الرسالة كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله، أجاب في ذلك أيضا أبو العباس الحسين بن علي رحمه الله، يرد على صفات الصفات الظهرية والمعنوية وغيره، وخطب العلامة ابن القيم رحمه الله كتبه كالرؤية، هذه عادة السلوك في تقسيم ربه سلوك النبي، والإثبات سليم ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، إذ طريقة إثبات السنة، أما إثبات السنة فطريقتهما الإثبات المفصل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، فلا تستطيع الله الأمثال وتغني في الكل رسول الله عن جابه وأرسل الحكمين يستصفح الله في قليل ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قد يستعظ الناس له ولد وانت له صاحبه، عندك الغالب كله النفي المجمل، قد يتظلم اثبات ذات ثلاث ليس نفيا مجردا بل نفي يتظلم اثبات كمالات لله سبحانه وتعالى، مثل تسلم في شيء لكماله تقوله موصوفا بنهاية الأعلى وهي بأكمل الصفات في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغير ذلك، فإذا تأملت القرآن العظيم وجدته يصف الرب عز وجل بالصفات المفصلة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الإختيار غير الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس الآخر، وهكذا ان الله غفور رحيم وهكذا يوم متين وهو عليم حكيم وحكيم عليم الى غير ذلك. اما الذي منا فهو قليل ولكن لو اندادا يعني كماله ما له فيه، يشتغل في الخير لكماله ولا ما له فيه، من يريد ولن يلاج ولا يكن له من حبه كماله، ليس له واجب وليس له مولود وليس له والد وليس له كفر، فهذا نفي يتضمن اثبات غايه كمال الله سبحانه وتعالى. وبما تعلم ان اهل الكلام ورفات الصفات والحزن فيها في طريق اخر غير طريق الكتاب والسنه، لهم طريق اخر طريق نهي الهلاك والى التعطيل والالحاد وانكار الذات لكليه نسال الله العافيه، اذ لم يعطيك له لا وجود له.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يغدي به من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل إما من عدم علمه به،
والله تعالى لا يعجب عن مثقال ذره وهو على كل شيء قدير. وقد علم بلدائد العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العبد بما بينه وبين القدرة من الصباط. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.
يعني هل له مطلوب إلا لعجز وإما لجهل؟ والله لا يجهل هل لا ولا لكن الجاهل يهب لا يعلم كل شيء وليس بعاجز منها بقوة بل هو غير العظيم وغير على كل شيء. فلهذا إذا أراد شيئا إلا ما يقول كيف يكون بكما بالعلم وكما بالقدرة فلا يبقى إلا الإرادة التي فإذا جاء الشيء كان فلا يتخلف بخلاف المخلوق فإنه يتخلف من إراده كثيرا إلا لجهله بالمطلوب وعدم البهيجة أو عدم خططه بعلمه وإلا لضعف وعجز في القوة لو أراد وعلم لا يستطيع فلهذا يتخلف كثير من مراده. نعم.
قوله ولا إله غيره هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هذ أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد أكرر صاحب المنتقى
لا إله إلا حق الناس لهم آلهة كثيرة وليسها آلهة غيرها آلهة غير لهم آلهة بليس يغني لهم آلهة لا يخطيها أحد إلا الله الحمد لله من الجماد والحيوان لكنها كلها باطلة كل الله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قال له الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الله إله واحدا إن هذا رسول الله قالوا أرنا لذلك وآلهة وجعل المجنون وقال إنا نسأل آلهتكم ويرجعون إلى أهلكم ثم معبوداتهم آلهة هناك آلهة العزى إله عندهم الله إله عندهم منات إله عندهم فأي أسمائه التي حول الكعبة الهبل إله عندهم علي هبل كما قال حديث الشيخ لكن هذا صعب صلاة باطلة هم اللي هم اللي يصنعوها هم اللي يؤلفوها إن شاء الله أسلم كل يوم ثم أداؤه كان إذا الله رحمه الله أن الله الحق هو الله. ولهذا قدم العلماء في خبر لا حق لا إله حق وبهذا لها الكلمة حق تنتهي الآلهة كلها تنطق أن من شكره بهم يجيك ولا يأتي فيه باطل فلا يؤلف الله لا.
وقد اعترض صاحب المنتسب على النحويين بتحذير الخبر في لا اله الا هو فقالوا تحذيره لا اله في الوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله. ومعلوم ان نفي اللاهيه الاقوى في التوحيد الشرك من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاغمار اولى. واجاب ابو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في غي الظمآن المرسي
نعم على غيره نعم المرسي على غيره
قال في الأصل المرسي. وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله المرسي هذا وشرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الأندلسي الأديب النحوي المفسر المقدم الفقيه كما وصفه ياقوت. لقيه ياقوت بمصر سنة 24 و 600 وأخبره أن مولده سنة 70 و 500، وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القرآن سماه ري الظمآن في تفسير القرآن كبير جدا قصد فيه ارتباط الآية ببعضها ببعض. انظر ترجمته في موجب الأدباء وفي شرف الدين هذا في طريق الحريف سنة 1955 وترجم ابن كثير في التاريخ وابن العماد في الشجرات وهو الذي سمع منه رضي الدين القدري صحيح ابن حبان كما أثبتنا ذلك في مقدمة صحيح ابن حبان صفحة 27 ومما يستغرب من شأنه ما ذكره يعقوب أنه كانت له كتب في البلاد التي ينتقل فيها بحيث لا يستكتب كتبا في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه رحمه الله. فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله في موضع المبتدا على قول الزوين وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدا وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد وأما قوله إذا لم يغمر فلا بد من خبر المبتدا وإلا فما قاله من الاستغلال عن
إلا فما قال ما لها محل إلا فما قاله إلا ما فما قاله من الاستغلال لا تفعل إلا
وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للناهية فليس بشيء
حتى إلا على
وأما قوله
لا بد من خبر لأنه يقول مهنا خبر مهنا أعرف مهنا أعرف موجود لكن لا تنسوا إلا الشيء لا نثبت بالنسبة إلى أي ما يعني بالنسبة إلى أحد الشيء الموجودة يقول لك الشيء في النفقة ويقول لا إله إلا مهنا يعني مهنا هذا موجود معنى هذه التوسطين باطلة هي موجودة ما لها أصل هي باطلة فيها يجي معنى هم عليها التوسطين موجودة هذا لا يستقل موجودة لكن النفي يتوجه الى بطلان لا الى وجودها
نعم الى نفسها
يتوجه الى ابطال يعني هدايته لها لانها عاليات باطله فلا يتوجه انه الانسان الى واسعها يعني غير وجوده بل هي موجوده نعم
على اللحن تعليق لحول هذه الكلمة
يا أخي الشاب يا
أخي
الشاب
فقط لأسفال
الناس تقول
لا يقول بنهاية فقط لأسفال السطر السابع المستدرك السطر السابع عشر سطر سماع الشيخ عبد العزيز الجنداد جزاء الله كل خير على هذا الموضع بالتعليق التالي ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاس وأيده أبو الشيخ أبو عبد الله المغيث المقضي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الآلهة الآية فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين
وعبادته من دون الله إلا بتحديد القدر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة الحق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده. فما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمه الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه أن في ذلك بأن الله هو الحق، ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أيضا فإنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله يلي التوزيع. وعلى التقديرين وما قاله من الاستغناء عن إغمار فاسد. وأما قوله إذا لم يغمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وإن الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراض، بل المراد رفع الإشكال الوارد على نحاة ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره فقوله إلا الله، لأن غير تعرض بإعراض الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للقدر في جمع واحدة. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله وليس المراد هنا ذكر الإعراض، بل المراد رفع الإشكال الوارد على نحاة ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره فقوله إلا الله، لأن غير تعرض بإعراض الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر في جمع واحدة. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
وليه قديم الجلد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الاول والاخر. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ومعنى اسمه الاول والاخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر بالفطر، فان الموجودات لا بد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدود الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية، فبأصح عبارة وأوجدها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه أخرى. وأيضا المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع بما هو أجل منها وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرحه بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجود وجوده أمر ضروري فطري، فإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستأمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما قدم وما
أخذني أخذني ما قدم وما قدم وما حدث ما صار قديم ما كان قديم يعني ذكرني وسوت على ما قدم وما ما على حد أخذني صار أخذني
أخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا
قدم يقدم قومه هذا متعد هذا مثل هذه الكلمة يقدم قومه هذا متعد وقدم يقدم من باب نصرة. ويقال قدم إذا ورد بلد قدم يقدم إذا ورد بلد. ويقال قدم وضم الدالية صار قديما أي هذا لغاته قدم صار قديما قدم هو قديم قدم قومه قدم الناس أن يتقدمهم قدم ما نورد ودخل. والقديم مثل ما قال المؤلف عبر به عن السن العتيق ضد الجديد. ولهذا لم يذكر اسماء الله فاسماء القديم لكن ذكروا لانه ضد الحادث في اعتقادهم وفي اصطلاحهم. فلهذا قال قدموا بلا ابتداء. وجاء القران بالاول الذي يسبق والاول والاخر والظاهر والباطن وفي كل شيء غير معنى انه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي احدث الاشياء وخلق الاشياء سبحانه وتعالى. وغادي الوجود نفسه فهو اول الى ابتداء ولم يزل موجودا قائما بنفسه لسانا عن خلقه سبحانه وتعالى. فغيره مخلوق موجد وهو الموجود خالق سبحانه وتعالى. فمن اسمائه الاول الذي لا يسبقه شيء والاخر ليس بعده شيء يعني دائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فانه يعتريهم ما يعتريهم فهم يجيبوا بعد ان كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزياده. فالله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى ويسمى بالاسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير والسميع البصير سبحانه وتعالى. فله كل كمال ويزع عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم نعم
ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه
هذا قدم هذا
هذا قدم هذا
لا سبقه
وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مذكور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن القيم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون إلى الأسماء الحسنى. وجاء الشرع
وأيضا أسماء الله توقيفية ليس الناس المحدثين فيها أسهى. أسماء الله توقيفية صفاته كذلك فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تكن النصوص. وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفها بنفسه
فوصفه هذا على كلام الشيخ رضي الله عليه.
قال احمد رحمه الله: لا يوصف الله الا بما صنع بنفسه، فوصفه برسول عليه الصلاه والسلام لا يتجاوز القران والحديث، المعنى لا يتعدى هذه الصفر على ما جاء به القران وعلى ما جاء به السنه، وهذا معنى كلام غيره من السلف. نعم.
حديث الأسماء الحسنى ضعيف
وكل يوم بحبان وجماعة على يقصد هذا. نعم.
والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آير إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى.
أحسن الأسماء له أحسن رب الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يصل لها الحسن ثابت لها. نعم.
فالماذي
تحقى
ونقول
أن لله الأسماء الحسنى، يعني الحسنى أكمل، الحسنى هو أحسن، الأحسن أكمل من الحسن، والأفضل أحسن من الأفضل، أفضل من الفاضل، والأعلم أفضل من العالم، وهكذا إنه وصف الأعلى.
أيه لا يسمع ولا يسمع
الحسنى في نفسها وهي أحسن من غيرها. نعم.
قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام والثناء، والبيض متقاربان في المعنى، والثناء والبيض متقاربان في المعنى،
بعد يبيض بيضا يعني غنية وهو محل غشاء.
والجمع بينهما في الذكر والتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله: ولا يكون إلا ما يريد.
نعم.
أنا قال الشيخ: لأن القديم يتضمن بدء القيوم يشمل القديم أهم من الحديث.
قيوم قائم من الأشياء، قيوم قائم من الأشياء سبحانه وتعالى، غير قديم. نعم.
الحديث: اللهم إني أسألك بكل
اسم لك. نعم.
راجعت الأحاديث الصحيحة ما يقول.
أخرج له قال:
هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذا هو معنى كلمة يعني العروض ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وليس ربك ما فعلوه، وليس الله ما اتصلوا، إنما أمره إلى رجل يقول فيقول. قال كلها جماعة للجحود على عمله سبحانه وتعالى، ما هي مشيئة، ما هي إرادة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمن شاء الله يستقيم ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا يعني أن كلها جماعة باطلة، وبالله عليه الصلاة والسلام الله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا من عبد يخلق فعله، هؤلاء قد ضيع سواء السبيل، خالفوا الكتاب والسنة، ووقعوا في باطل عظيم شرهم شيطان فيه وتأويله باطل، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية هذه معنى المحبة والرضا، قد يقع إرادها قد لا يقع وقد لا يقع إلا بقوله سبحانه وتعالى بإذن الله يفضل عنكم إن الله يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية ويحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى، قد يتوب عليهم قد يقع منهم العمل الصالح، هذا إرادة سبحانه وتعالى التفرق من عز جل وعلا، هذه إرادة شرعية ويقول سبحانه من يجد الله يهدي يشفع صدره الاسلام ويجد الهله اذا تدعو وليك الحرج كان من بعد بالسلام ايها المسؤوليه هكذا بعد الاسلام
سموا قدريه لانكارهم القدر وكذلك تسمى الجبريه المحتجون بالقدر قدريه ايضا والتسميه على الطائفه الاولى اغلب اما اهل السنه
الاولى
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب
والتسمية هما يقال لهم قدرية وهما طائفتان قدرهم الجرة يقال لهم جرية وقدره النفاذ ويقال على النفاذ أكثر يقال قدريه النفاذ أكثر يقال إلى أولاد الجرية هو أصحاب الجهل يقال العلم مجهور حنفاء سرية في مهد الجياع فعدها الرياء كما تشاء فليس له تفرق فليس له عباده فليس له فعل هذا قول جهميه وهو قول فاسد ويغلو بقدر ويغلو بقدر حتى جاء ثلاث عدد قدرته الاختيار ويجعله تحت ظل منقعشه وتريح المهب وتريح في مهب الهوى وتحت عباده اما قول جهميه يدهم ولو في النفس ويزاد في صلاه العدل في اجله حتى قالوا ما أرعونه أن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله شاء شيئا من ذلك وقالوا إن هذا هو أقرب إلى العبد ونفوا القدر وأساءوا بسهل على الله وعلى رسوله والله العظيم.
أما
أهل السنة
فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يغضبها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحدث إذا لم يفعل إن كان واجبا أو مستحبا ولو قال إن أحب الله حلف إذا كان واجبا أو مستحبا والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات وهذا كقوله تعالى من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يعني هذا وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما يريد الله، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هذا هو الرسول يحسنها بعيد وجلل على أهل البيت وعلى الرابعة أن هذه الكهية وأن أهل البيت يتحاول كله لا قال أنه يجب ولا بعض فيها هذا من أهل الجهل هي رابع كرائية يعني منهم من يطهر ومنهم من لم يطهر ومنهم من يهد عن البيت ومنهم من يهد عن البيت هي رابع كرائية. أبو لهب من أهل البيت ورد أبو طالب هذا من البيت ولم يطهر ولا بعض فيه وكثير من أهل البيت بعد ذلك وغفور كثيرة فكانوا من أعلى الناس السريع قاموا بالأعمال الجميعة ضد الإسلام وأهله وكل من بني هذا المقصود أن هذا الشرعية من المطهر ومن المطهر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهل التطهير ومن إذا جاء ذلك أي أخوة إرادة فهي نعم
الله
تعالى أراد من أبو لهب إيمانا أو لم أو لكن ما أراده فولا أراده فرعا من جميع الناس لكن ما أراده فولا منه بقى فولا بقى وأبو طالب وأبو لهب أريد منهم الإسلام شرعا فلم يخلق على وأما الإسلام الفورية فقد نبت إن الله أنهما لا يخلنا وفي هذا هو تعالى لا يكفر في مال وليس المعاصي والطاعات كلها دعاه الفوزيه في فئه ولكنه امر بالطاعات ولها عن المعاصي ولكن لا يكفر في مال وليس فالعاصي لم يحل عن قدر الله ولا يحل عن قدر الله هذا لك ولهذا قال الصحابه رسول الله ولا كل شيء بقدر فهي مثل العمل وما وجه العمل كل قال عمله فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة هي سيد عمل أهل السعادة وأما أهل السقاوة هي سيد عمل أهل السقاوة.
فهذه الإرادة هي المذكورة به بقول الله لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا، فهو سبحانه
هو مستلزم لإرادته الشرعية أمره مستلزم إرادته فإذا أمر بأمر ولكن يستلزم انه يحبه ويرضاه ويريده شرعا ولكن لا يستلزم انه اراده شرعا فقد يامر بشيء ولكن لا يريده من العبد كونا فقد سبق في علم الله انه لا يفعل هذا الشيء كما تقدم في ابي طالب الله باسبابهم ومن نفعته بالله كلهم يراد منه شرعا ان يسلموا وان سبق في علم الله وفي كونه انهم لا يسلمون.
فهو سبحانه امر الخلق على ألسن رسله على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور مصلحة للمأمور إذا فعله، أن يكون مصلحة للأمر إذا للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في آل آمر به غيري وأنصحه في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإنسان.
الله تعالى العبد تعالى العبد تعالى العبد في الخلق لا عبر عبد تعالى العبد إذا أرد العبد أن أخلق فعله
ومنهم من أراد أن يخلق فعله فأراد الله سبحانه فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله
من
قوله يخلق من أسفع
نصحت عن جوزها حبلك ذلك لأنها قيمة لأنها صالحة، ولكن لو تخلت عنها فهو يحب إليها حتى يكون معه، لكن دينه أمره يصح ويحب لك هذا الشيء.
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة والتلبس والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك من أن تكون مصلحة الآمر الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإن أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناقص المثير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآن قدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مبرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحة في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يقدر فاعلا، وإن عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مراده فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعلم على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين.
الحديث اللهم إنا حديث الذي مرسل اللهم إني عبدي فضل عبدي فضل أنا في هي أفضل أفضل موجودة في النسخة من أهل سبعة
أفضل
لا هي يعني أيضا في طبعا آخر كرر من أهل السعيد كرر من أهل السعيد أكثر من مرة. والحديث كان هنا في أول يجب الكتاب اللهم يجب نفسه تحت على حديث اللهم، وهو هنا مبدوع بقوله ما أصاب أحد قط هم ولا حظ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور قدري ودلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد والحارث بن أبي عسامة في مسنده من زوائده وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق سليم بن مرزوق. حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال حاكم حديث صحيح على شرط مسلم وإن سلم من إرسال عبد الرحمن من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه. وتعقبه الذهبي بقوله قلت وأبو سلمة لا يدري لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. قلت وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في التعجيل وقال مجهول قاله الحسيني وقال مرة لا يدرى من هو وهو كلام الذهبي بن نجام قد ذكره في حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه. وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي احتملوا أن يكون خالد بن سلمة وقلت وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني. قلت وما استبعده الحافظ هو الصواب لما سيأتي. ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شافعي رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند وأضاف إلى ذلك قوله وأقرب منه عندي أن يكون هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكلى أبا سلمة فإنه من هذه الطبقة. قلت وما استقربه الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره مع ظنينة شيء آخر وهو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به وهو الحديث الذي قبله. فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله وهو الذي يثنى بأبي سلمة وهو ثقة من رجال مسلم. وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث صحيح على شرط مسلم، فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني. فارتمن هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع والحمد لله على توفيقه. بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه وهو قوله إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قلت هو سالم منه فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم سفيان الثوري وسريف القاضي شريف القاضي وابن معين والبخاري وأبي حاتم وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لما حضر عبد الله الوفاة قال له لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت أوصني قال ابتني خطيئتك فلا إدرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع ومن علم حجة على من لم يعلم ومن علم حجة على من لم يعلم والحديث قال الهيثمي في النجمة رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان قلت وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم ونسمه موسى بن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به عن القاسم بن عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن مسعود به ابن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الله بن مسعود به لم يذكره عن أبيه لم يذكره عن أبيه
نعم
عن القاسم بن عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن مسعود به لم يذكر عن أبيه أخرجه محمد بن فضل بن عجوان الضبي في كتاب الدعاء الضبي في كتاب الدعاء وابن السن في عمل اليوم والليلة وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات وللحديث الشاهد من حديث سياو عن عبد الله بن زبيد عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه اخرجه ابن السني بسند صحيح الى فياض وهو ابن غزوان الضبي الكوفي قال احمد ثقه وشيخ عبد الله بن زبيد وابن الحارث اليامي الكوفي قال ابن ابي حاتم عن ابيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا قلت فهو مستور ومثل